الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن الاختلاف قد كتبه الله تعالى على الناس جميعا، وهو واقع قدرا لقوله تعالى: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وعلى هذا يحرم إخفاء الخلاف، وعلى أهل السنة والجماعة أن يكونوا واضحين في الخلافيات مع أنفسهم ومع المسلمين في دينهم الحق، وأن يقولوا لهم الصراحة في مخالفة أي شخص كائنا من كان للكتاب والسنة. وذلك لأن إخفاء الخلاف وعدم تبيين الحق من الباطل لا يجوز، ولأن لا بد يوما من الأيام أن يظهر في الساحة الإسلامية بين المسلمين مهما عملوا على تأجيله. وإظهار الخلاف وتبيين الحق فيه أمر واجب لنقيم الحجة على المخالف ويظهر الحق للناس. ولأن في إخفاء الخلاف وتركه على ما هو عليه لا بد أن يسبب افتراق في الصف، وذلك بسبب الجهل بعظم هذا الدين وحقيقته. وهؤلاء قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والاختلاف لا بد أن يقع لا مفر منه، إلا أن الله تعالى أوجب علينا الأخذ بأسباب الفقه فيه وتبيين الحق فيه وتبيين المحق من المخطئ فيه، لكي نعتصم بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الحق واحد لا يتعدد. والله سبحانه وتعالى جعل علماء من أهل السنة في كل فترة يبينون الحق في الاختلاف، ويفصل بين المختلفين وفق الكتاب والسنة على فهم أهل السنة والجماعة. ولا ريب أن الحق كل الحق فيما كان عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولذلك فقد أخطأ الشيخ ربيع المدخل أخطاء خطيرة متعلقة بالمنهج في مواضع كثيرة، ورأى القاصي والداني هذه الأخطاء وخالف فيها السلف الصالح وأهل السنة والجماعة عندما تبنى هذه الأخطاء المخالفة للمنهج السلفي. وقد أصر عليها حتى أنه يرمي أي مخالف له فيها حتى العلماء وطلبة العلم وأتباعهم بالعظائم والألقاب الشنيعة. وقال الشيخ ربيع المدخلي في النصر العزيز صفحة 71 و100 عن الشيخ بن باز رحمه الله: فنقول لسماحته: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. ولم يكن الشيخ ابن باز رحمه الله في فرقة أبدا يوما من الأيام، فهذا وصف لا يجوز أن يطلق على الشيخ. وقال الشيخ ربيع المدخل بقوله المعروف عن العلامة الشيخ الألباني: والله إن سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني، ولا توجد إلا سلفية واحدة عليها الشيخ الألباني وغيره من إخوانه العلماء. وقال الشيخ ربيع المدخل بقوله المشهور عن العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: طعن في السلفية طعنة خبيثة. ورأيه لبعض أهل السنة بقوله في مذكرة صفحة واحدة: وإن كانت هذه الفئة، يعني بعض أهل السنة، تتحلى بمشابهة الروافض. وكذلك رماه بقوله في مذكرة صفحة 3: أصولهم أصول أهل البدع، إلى غير ذلك من الألفاظ الشنيعة في مذكراته وشبكته السحاب في الإنترنت وفي موقعه الرسمي. ولما ذكر الشيخ ربيع في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله صفحة 23: ومن اللازم بيانه أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر، قد تكون كافرة وقد تكون ضالة منحرفة وقد تكون مؤمنة في خلافة راشدة، أو ملوكية مقصرة كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وفاء لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكائد الأعداء واعتداؤهم على أراضي المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم. فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين، أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة تسلم له ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. انتهى. وهذا الكلام فيه تناقض بين، فهو قرر بأنه يجب على المسلمين أن يقوموا بدولة إسلامية مع وجود الدول الإسلامية مع ما فيها من أخطاء، وكذلك المملكة العربية السعودية تقوم بالحدود وغيرها، فلماذا المسلمون يضعون لهم دولة إسلامية مع وجود هذه الدول الإسلامية؟ ولماذا الخليفة لجميع المسلمين وقد صار في كل دولة أمير؟ ولماذا يتغلب فرد من أفراد الأمة ويكون له جيوش مع أن الأمر عند المسلمين قد سلموا لحكامهم وجيوشهم؟ فلا داعي لكل هذا الكلام أن ينشر بين المسلمين. وكذلك قوله بالتنازل عن الأصول، أصول الدين لأجل المصالح والدعوة كما في مذكرته صفحة الثانية، هذا فيه تنازل عن الدين لأن الدين بأصوله. وقوله عن العلماء بأنهم ساكتون عن تبيين الحق أهل البدع وغيرهم وأنهم آثمون على ذلك وأنه لا يتكلم إلا هو، رغم أن العلماء تكلموا في أشياء كثيرة في أهل البدع وغيرهم وكتبهم وأشرطتهم تشهد على ذلك. وموافقته لمرجئة الشام مع درايته بأن العلماء من أهل السنة والجماعة قد ردوا عليهم وبينوا منهجهم وأن منهجهم منهج المرجئة، وإلى آخر أخطائه التي وقع فيها. وينبغي أن يعلم الشيخ ربيع أن سكوت العلماء عنه وبتلفظه بهذه الألفاظ الشنيعة وقوله بهذه الأخطاء قديما وحديثا لا يعني رضاهم عليها ولا إقرارهم له، بل سكوتهم كان لعله ينتهي عن ذلك وغيره وبما آتاهم الله من حلم وسعة الصدر مع المخالف، ولا زالوا يحسنون الظن به ويناصحوه لعله يكف وينتهي عن ذلك. أفلا يسعك يا الشيخ ربيع ما وصع أهل السنة والجماعة؟ ولو تقرأ كلام الشيخ ربيع في الوصية الذهبية تعجب من منهجه الأخير بقوله بالدخول مع أهل البدع ونصحهم ومخالطة أهل البدع وغيرهم. وقد أخذ بكلامه هذا أناس من المنحرفين في القديم وخالفوا أهل البدع ظاهرا الآن، وقد كانوا من قبل يخالفون أهل البدع بالباطن، فأهل الأهواء الآن داخلون عن طريقه لضرب الدعوة السلفية مع بقية أصحاب الأهواء الحقيقيين، نسأل الله السلامة. ثم نقول لماذا الشيخ ربيع ينشر الوصية الذهبية في أوروبا ولم ينشرها في الخليج؟ ولذلك عليكم بالأئمة من الأموات الذين لم يبدلوا، وعليكم بالأحياء المتبعين ولم يبدلوا. ومعنى هذا أن منهج السلف والعلماء ليست حجة عنده، وإنما الحجة فيما صار عليه هو مؤخرا، وهذا من التناقض، لأن معناه أننا نلغي أقوالهم ونأخذ بأقواله المخالفة للكتاب والسنة، وهذا إهدار للمنهج السلفي ودعوة اجتهاد جديد وفهم جديد يدعى فيه أنه على قواعد السلف الصالح. والسلف الصالح ومن صار على نهجهم ما زالوا يميزون أتباع السنة من غيرهم من المخالفين، ومؤلفاتهم مملوءة من الرد على المخالف كائنا من كان، لأن الرد على المخالف من أصول الإسلام. ولو تتبعنا الأمر الذي وقع فيه الشيخ ربيع المدخلي غفر الله له لوجدناه من أمر معروف تحريض من أناس آخرين من المندسين من الحزبيين لهم مصلحة في إسقاط أناس من السلفيين، بل الطعن في الدعوة السلفية من خلال الشيخ ربيع غفر الله له. ولم نعجل من زيارتهم للشيخ ربيع في بيته بكثرة أو الاتصال به، رغم أن هؤلاء لم يكن لهم أي ارتباط بالشيخ ربيع في القديم، ثم أنهم الآن يشجعونه في الإنترنت وغيره في الطعن في السلفيين، ثم إذا بلغوا غايتهم من زرع الفتن بين المشائخ وطلبة العلم ونالوا مرامهم تركوا الشيخ ربيعا فردا كما تركوا الذين من قبله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك انظر له علماء أهل السنة والجماعة في الرد على أخطائه، لأن وراء الأكمة ما وراءها. فلنشرع الآن في الموضوع يعرفه السلفيون، وليعلم الشيخ ربيع بأن ردود العلماء عليه ليست كغيرها من أهل الحزبية، هؤلاء من أهل السنة، لأن الشيخ ربيع معروف بسرعة الانفعال والغضب فيتلفظ بأمور عند الردود عليه. ولقد حذر السلف من زلة العالم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهزم الإسلام ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. رواه الهروي في الذم الكلام. والآن مع أقوال العلماء في منهج الشيخ ربيع المدخلي. والآن مع العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، مفتي ديار الحرمين حرسه الله تعالى.
حياك الله. كيف الحال يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. الشيخ عندي سؤالين لو تفضلتم.
تفضل.
شيخ، هناك من يقول بجواز التنازل عن أصول الدين ويستدل بحديث في صلح الحديبية، في أن النبي عليه الصلاة والسلام
الذي خطأ، الرسول ما تنازل، الرسول هو رسول الله، لكن لما طلب المشركون أما يكتب رسول الله قال أنا رسول الله وإن أنكروا ما في تنازل، هذا ما في تنازل، فقط في كتاب الصلح قالوا لا نقبل كتاب رسول الله، قال هنا أنا رسول الله وإن كذبون ما في تنازل، هذا الدين لله ما في تنازل بشر.
جزاكم الله خيرا. شيخ، سؤال ثاني لو تفضلتم.
نعم.
شيخ، أيضا انتشر عندنا بصورة عجيبة أن الذي يترك الأعمال، كل الأعمال أو جنس العمل بغير عنف، يكون مؤمنا ناقص الإيمان، فما صحة هذا القول؟
لا 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 لا، هذا قول باطل. الأعمال جزء من الإيمان، من ادعى الإيمان بدون عمل بمؤمن. اللهم والله جل وعلا ما ذكر الإيمان إلا مقرون بالعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا. هل عندكم من نصيحة لإخوانكم في أوروبا؟
أوصيهم بتقوى الله والتمسك بدينهم والمحافظة عليه والاجتماع عليه، وأسأل الله أن يعيذهم من الانكسام والغرقة.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ، هل القائل أن تارك جنس العمل ناقص الإيمان هل يكون بقوله هذا موافق للمرجئة؟
نعم، لأن جنس العمل ترك قد يكون كفرا وضعافا، ترك جنس الإيمان لأن الإيمان جزء من الإيمان.
بعضهم يقول جواز التنازل عن أصول الدين ويستدل على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، وتنازل عن اتجاه القبلة في الصلاة على السادة، فما صحة هذا الكلام؟ جزاك الله خيرا.
ما أدري هذه الفكرة سمعتها من رأيي، وسئلنا عنها مرتين، ما قالت أظن المتكلم بها أخشى أن يكون في قلبي ذي جئنا تنازل شرع الله ليس لنا ليس حقا لغير أن شرع الله شرع شرعه الله وأوجبه علينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي ألحينا إليك كما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. الشرع ليس بأهوائنا ليس بأهوائنا وحكم هذه أيام رب العالمين وواجبات أوجبها الله علينا. النبي ما تنازل هو رسول الله لكن لما قال ايش ذلك في مشرك قال انا رسول الله لا اله الا عليك هذا التنازل ما قال انا كائن ما قلت كبير حجر كلا ان الله كان هو ان يقال غدر نعم قل انا رسول الله وان كذبوني فاذكر بان هذا تنازل عن المبادئ والثوابت هذه اقوال خاطئه كامله لا يمكن لهم دليل هذه اقوال ياتي بها من يروج الباطل ويدعو الى الباطل. الرسول ما تنازل انما هو رسول الله قال انا رسول كذبتموني لم يقل اني بشبه رسول الله لم يقل انا كاره ما قال حشو كله انما ارادوا ان يدعوا له الرسول قال ابنك تعرفها انا رسول الله وان كذبوني. على الذكر والتنازل التنازل عن اقوال سيئه كاذبة يتقولها ويفتريها من لا علم له بشريعة الله.
نعم. انتشرت الآونة أخيرا مقال عن عبر شبكة الانترنت يقرر فيه صاحبه أن العمل شرط لكمال الإيمان فما نصيحتكم؟
هذا كلها كذب. العمل جزء من الإيمان لا انفكاك بين العمل وبين الإيمان.
سمعت الشيخ قول السائل هل من يقول لأن ذلك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان يسمى مرجئة؟ جزاكم الله خيرا.
يا إخواني الأعمال جزء من الإيمان لا انفصام بين العمل والإيمان. الإيمان والأعمال شيء واحد فالذي يترك الأعمال هو تارك الإيمان ومن يزعم أنه مؤمن وهو لا يؤدي عمله لا يصلي لا يزكي لا يصوم لا يحج لا يؤدي واجبا ولا يبتعد عن محرم ولا يلتزم واجبا اين هذا الايمان؟ الايمان والعمل جزءون واحد ولا انفصام للعمل عن الايمان بل الاعمال جزء من الايمان والله ما ذكر الايمان الا مقرونا بالعمل الصالح.
والآن مع العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
ويستدل على قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن شهاده بسم الله الرحمن الرحيم في صحيح مسلم فقالت بسم الله تنازل عن الاتجاه الى القبله في الصلاه على الجافه ما صحه هذا الكلام؟
هذا كلام باطل ولا والعياذ بالله. الرسول لم يتنازل عن النبي صالح لما قال اذكر هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من جائز ثبوت رسالته ان يكتب على الورق بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهم هذا من درء المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قاعدة شرعية لكن ليس معناه ان الرسول قال تنازل انا من رسول الله هل قال هذا؟ حاشا وكلا قال والله اني رسول الله وان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. واما الصلاة على صلاة النافلة على الرائلة الى حيث توجهت به فهذا ليس تنازل عن القبلة لكن قبلة الراتب في النافلة هي حيثما توجهت به راحلته واما قبلة غير الراتب وفي الفريضة فلا بد ان تكون الى الكعبة، لان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في الفريضة، واما النافلة فامرها اوسع، امرها اوسع. الله جل وعلا يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت في التنفل على الراحلة في السفر.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وإن هذا القول قول ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فما صحة هذه المقولة؟
هذا كذاب، اللي يقول هالكلام كذاب، كذب على السلف. السلف ما قالوا إن اللي يترك جنس العمل يكفر، ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء إنه يكون مؤمنا. من ترك العمل نهائيا من غير عذر، ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن، هذا كذاب. أما اللي يترك العمل لعذر شرعي، ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال، فهذا ما في شك أنه أنه مؤمن، لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه. أما اللي يتمكن من العمل ويتركه، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن، ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة. نعم.
هذا الشاعر يقول: انتشر في الآونة الأخيرة في عبر شبكة الإنترنت مقال يقرر فيه صاحبه أن العمل شرط لكمال الإيمان، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ أول شيء، من هو هذا القائل؟ هل هو من العلماء المعتبرين أو هو من سائر الناس أو من المتعالمين؟ إذا كان كذلك فلا عبرة بقوله، ما أظن واحد من العلماء المعتبرين سيقول هذا القول أبدا، إنما يقوله متعالم أو إنسان تعلم هذه العقيدة، عقيدة الإرجاء، ومشى عليها. أما أهل السنة والجماعة فهم يرون أن العمل داخل في الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لابد من الثلاثة، فإن اختل واحد منها فإنه لا يصح الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فلا ينفع العمل بدون اعتقاد، ولا ينفع الاعتقاد بدون عمل، ولا ينفع العمل والاعتقاد بدون قول باللسان، لا بد من الجميع. هل هو الإيمان؟ هذا هو الإيمان الصحيح. نعم.
والآن مع العلامة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء.
Thank you.
يكون هو أبو السلام أو العلمة لا يمكن السيارات لا يمكن أن يسمى الضرارات هو أساس عند الطرفين حتى هو الله سبحانه وتعالى فخير سمح العقل لإضراب عقل ومسلم فيه الله هذا إضرابه ما نهد صلاة لهم على رسول الجن رسول الله إن إخاذ الفتح يحبك لا يمدى وأنه لا يكبر هذا غمدا وأن يكبر ذلك يحل لك على الإيمان والإسلام على صلاة وإن هذا التخريج هو التخريج هو صلاة ثم لا يكبر على فتح الجن مرحبا الذي يتوسط رسول من دينه ولا يتخذ على الشيء يجب عليه أن يكون إلا في حديد ما هذا الله فيه كما وغدا وعند الخطر الرياحي إلا بالعكر وخارج المطلعين بالإيمان لكن لو سبب قال الله لا نجح لأن الذي ذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح يخلق المصاب
والآن مع العلامة الشيخ صالح بن نافع الحربي حفظه الله مجاهد أهل البدع.
هناك من يقول بالتنازل عن أصول الدين ويستدل بحديث في صلح الحديبية في أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله، فما صحة هذا القول؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا القول ليس صحيحا، وقد أجاب عنه العلماء ردوا على قائله المفتي المملكة العربية السعودية والشيخ الحيدان كذلك الشيخ الفوزان، هؤلاء العلماء كبار ردوا على هذه المقالة، ينبغي الرجوع إلى ربهم وإلى كلامهم، ونحن إن شاء الله سنبين هذا في كتابنا الغرر الجليات الرد على المدخل ومؤيديه من العمومات والكليات، ونذكر أيضا كلام العلماء هناك. هذا لا شك القول بالتنازل عن الأصول قول باطل وفاسد ويرد على قائله. نعم.
السؤال الثاني لو تفضلتم، هل صحيح أن الذي يترك جنس العمل أو كل الأعمال يكون مؤمنا ناقص الإيمان؟
ليس صحيحا، هذا باطل، وهذا وافق المرجئة، وهذا مرجئ الذي يقول هذا القول. لماذا؟ لأن تارك جميع العمل كافر عند أهل السنة والجماعة وهو غير مؤمن، والإيمان عندهم هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، العمل بالجوارح جزء من الإيمان وكله هو ركن فيه، فإذا لم يأتي بالعمل على الإطلاق يكون قد هدم هذا الركن وهو كافر خارج من الملة. فمن قال عنه ناقص الإيمان أهبت له الإيمان، بغض النظر عن كونه قال إيمانه ناقص أو تام، فهو قد خالف إجماع الأمة ونقضه، وهو أنهم يرونه كافرا غير مؤمن، وهو أثبت له الإيمان سواء قال إيمانه ناقص أو قال إيمانه غير ناقص، وهذا هو مذهب المرجئة. مذهب المرجئة أنهم لا يكفرون الشخص ويثبتون له الإيمان ولو انتهت جميع الأعمال ولو لم يعمل عملا قط، يشبهون على الناس يتبعون المتشابه، يحتجون بأحاديث وجهها أهل السنة حتى لا تتصادم مع النصوص القطعية التي أجمعت عليها الأمة. لا ولا يضربون بها النصوص ويشبهون بها. يعني التشبيه بها يعني التشويش بها هذه طريقة أهل البدع، وهو أنهم دائما يتبعون ما تشابه. ولكن أهل السنة ولله الحمد البعيدون عن هذه طريقة يفهمون النصوص بعضها مع بعض، فيقولون لم يعمل خيرا قط، يعني لم يكن عمله تاما ولم يكن عمله كافيا في إخراجه من طائلة العقوبة، فهو يقع تحت الوعيد لنقصان عمله ولقلة عمله، ولا يأخذون بهذا المتشابه ويتركون النصوص القطعية الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإنما يوجهونها ويفهمونها يعني مع النصوص الأخرى، فيحملون المتشابه على المحكم. ينبغي أن تنتبهوا إلى هذه المكيدة، مكيدة من يقول بهذا القول أو ينصره. نعم.
السؤال الأخير تفضلتم. ما رأيكم في من يقول أنه لا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بواجبات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكائد الأعداء، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش والسلطة فتقضي مصلحة الأمة تسلم له، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار.
لكن قبل هذا ماذا يقول هذا القائل؟ تعطل الأمة أحكام الدين وتترك كل شيء، أو تحدث فتنا وتحدث قلاقل وتحدث يعني قتلا وتحدث تفجيرات وتدميرا؟ يعني هذا الإنسان إذا كان عاقلا فقبل أن يوجد هذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل المسلمون؟ هل المسلمون يعني مكلفون بما لا يطيقون؟ هل يعني ما يزعمه من اجتماع المسلمين هل هذا بمقدور أفراد اجتماع المسلمين وكونهم تحت خلافة واحدة؟ هذا مطلب لا شك في هذا، وهذا لا شك للمسلمين به قوة، وهذا ما كانت عليه الخلافة في السابق، ليست الخلافة المدعاها الآن والتي يسعى إليها هؤلاء السياسيون، وإنما الخلافة التي على منهاج النبوة، وكان المسلمون تحت خليفة واحد. لكن في مثل هذه الظروف ومن زمن حينما لم تكن موجودة هذه الخلافة، هل تعطل النصوص؟ هل المسلمون يقومون بالفعل يعني يقاتلون أنفسهم ويقاتلون حتى يوجدوا هذا الشيء المفترض وهذا الشيء الموهوم وهذا الشيء الذي ما هو إلا فقط في التفكير، أم أنهم ينظرون إلى حالهم من الضعف وينظرون إلى ما لا إلى غير الممكن، وهو أنهم تباعدت أقطارهم واستقلت عن بعضها، فحينئذ هل يعطل لا يطيعون ولي أمر ولا يجتمعون على شخص وعلى رأس ولا يتوحدون يعني ويبقون كما يقول هذا الشخص على الحلم على حلمه هو وأمثاله؟
هذا ينبغي يرجع إلى عقله. المسلمون من زمن حينما تفرقت البلاد يعني تباعدت البلاد وانفصلت عن بعضها ووجد عليها أمراء وخلفاء سلموا بالأمر الواقع وطبقوا النصوص على القيادات وعلى الخلفاء الموجودين وعلى الأمراء. فكانت دولة بني العباس وهي موجودة لم تلغي دولة بني أمية التي قامت في الأندلس، ولم يقل أحد من المسلمين ومن علمائهم أن خلافة الذين في الأندلس غير صحيحة لوجود الخلافة في المشرق وهي خلافة بني العباس، وصححوا الخلافة هناك وهنا. وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمسلمون لا بد لهم من قيادة ورأس ولا بد لهم من طاعة. القائل يعني لا تطبق في زمن يكون تطبيقها قد انسغى من القديم. فينبغي لهؤلاء أن يتكلموا بفقه وبعلم وبعقول، وفي مثل هذه القضايا يرجع إلى العلماء، يرجع إلى العلماء، ولا يستقل هؤلاء بفهمهم أو يأخذون عن أمثالهم من الجهلة العاطفيين المندفعين السياسيين الذين لا علاقة لهم بفهم الشريعة والفقه فيها. نعم.
السؤال الأخير لو تفضلتم. هل صحيح أن السلفي القوي يخالط أهل البدع والسلفي الضعيف لا يخالط أهل البدع؟ وهل صحيح أيضا أن هجر أهل البدع انقطع، وكان هذا في وقت الإمام أحمد؟
كل هذا غير صحيح. قاعدة أهل السنة هي عدم مخالطة أهل البدع، وينبغي لهذا الشخص أن يفهم ما هي المخالطة المنهي عنها، ما هي المخالطة التي ليست لا تجوز والتي نهى عنها أهل السنة ونهى عنها الأئمة. هي الذوبان في أهل البدع والجلوس معهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم والاستناس إليهم وعدم إنكارهم فيه من بدع ومخالفات للشريعة. هذه لا لا لا, لا يعني تفصيل فيها عند السلف. وفرق بين هذا وبين التعامل، فهم يتعاملون مع المسلمين حتى ولو كانوا مبتدعة، يبيعون ويشترون معهم ويتعاملون معهم، وإن كانوا جيران يواصل بعضهم بعضا، وإن كانوا في عمل يتعاونون في عملهم، وهكذا. يعني هكذا حياة الناس. الناس لابد أن يعيشوا في هذه الدنيا، وهي الذين عملوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فما ينبغي أن يفهم يعني من عدم المخالطة أنه لا يعاش مع هؤلاء ولا ينكر عليهم ولا يتكلم معهم ولا يجاورون ولا يباع ويشترى معهم. ما ينبغي أن يفهم هذا، وإنما يفهم على أن أهل السنة يتميزون وأنهم لا يخالطون أهل البدع مخالطة المعاشرة والموانسة والمحبة ويسكتون عما ما هم عليه. هذا هي المخالطة المنهي عنها. فلما لم يفهم هذا الإنسان قال أن هناك مؤمن يعني قوي ويخالط أهل البدع، وهناك من لا يكون كذلك وما يكون ضعيفا فلا يخالطهم، وهذا من سوء فهمه. والسلف ما عندهم تفصيل في قضية من يخالط ومن لا يخالط، نهوا عن المخالطة مطلقا، لكن بهذا المعنى الذي يفهمونه، لا بهذا المعنى الذي يفهمه هذا القائل بهذا القول. نعم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
بالنسبة للهجر فهو حكم شرعي مقرر باقي إلى قيام الساعة، لا يجوز لأحد أن يلغيه، وإنما ينظر في المصلحة والمفسدة من تطبيقه وعدم تطبيقه وإلى الظروف والأحوال. وليس بصحيح بل هو باطل أن الهجر قد انتهى في أيام الإمام أحمد، بل الإمام أحمد قد أمر بالهجر وأخذ بالهجر وهجر رضي الله رحمه الله، وكذلك الأئمة من علماء أهل الإسلام وفي وقت ربما يكون نهوا عن الهجر لأن في ذلك مفسدة، كما كان الأمر عندما قويت شوكة الجهمية في خراسان فأمرهم الإمام أحمد أن لا يجروا. فهذا كما فصل فيه الشيخ الإسلام التيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء ينظر إلى ما ينتج عن الهجر من المصالح ودرء المفاسد سواء في الهجر أو في عدم الهجر. نعم،
جزاكم الله خيرا، حياكم الله يا شيخ.
والآن مع العلامة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان حفظه الله إمام وخطيب بالرياض.
هناك من يقول بجواز التنازل عن أصول الدين ويستدل بحديث في صلح الحديبية في أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ورسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اكتب باسمك اللهم ومحمد بن عبد الله، فما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟
القول هذا باطل والاستدلال غير صحيح، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله بسمك اللهم ما يؤثر ولا يغير من الأمر شيء، وكونه يقول محمد ابن عبد الله بدل محمد رسول الله هو أيضا محمد بن عبد الله ما يتغير شيء، وليس
فيه
دليل على ترك الأصول
أبدا. والآن مع العلامة الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله مفتي جنوب المملكة العربية السعودية.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
شيخ عندي سؤال لو تفضلتم.
طيب.
شيخ هناك حديث صلح الحديبية، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله، هل هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأصول أو تنازل عن أصول؟
كيف ما هذا الكتاب؟
ماذا يا شيخ؟
أقول ما هو في هذا الكتاب من محمد رسول الله؟ مضمون الكتاب؟
لا يعني أنا يعني أتكلم في حديث صلح الحديبية.
ها.
لما الرسول عليه الصلاة والسلام ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وكتبوا يعني باسمك اللهم وترك، هل هذا يدل يا شيخ على أن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن الأصول؟
لا، ما يدل على أنه تنازل عن الأصول، يدل على أنه يوحى إليه وينفذ ما يوحى إليه، لأنه لما قال اكتب باسمك اللهم وترك بسم الله الرحمن الرحيم هو ما تنازل الكفار عن شيء يضر بالإسلام والمسلمين ولكنه ينفع، وتنازله بواحد غير تنازل من سواه، يعني لا يستدل به الإنسان اليوم أن يتنازل عن أمور دينه من أجل دعوة تحقيق مصالح، لأن الرسول فعل ذلك بوحي. فهمت؟
نعم يا شيخ، نعم نعم،
ترك ذلك بوحي.
سبحان الله، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
والآن مع العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.
يجوز ترك بعض الواجبات أو المستحبات أو فعل بعض المحرمات والمبتدعات تحت ذريعة مصلحة الدعوة أو لا؟ إن كنت من الإخوان المسلمين فقد أجاز لك الشيطان ترك ما تراه من مصلحة الدعوة، وإن كنت من أهل السنة فلست مفوضا في دين الله. نعم، لست مفوضا في دين الله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول سبحانه وتعالى بيان أنك لست مغوط في هذا الدين ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقم كما أمر، ويقول فاستقيموا إليه. فنحن مأمورون بالاستقامة، وما يدرينا أن يكون هذا التنازل سببا للهزيمة النفسية. وقد وضع، والله المستعان، فلا تترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة. فالله أغير على دينه. ولا تال لا ترتكب محرما، لا تحلب لحيتك من أجل مصلحة الدعوة. أي نعم، لا تلبس البنطلون من أجل مصلحة الدعوة، لا تترك التواليت هكذا من أجل مصلحة الدعوة، لا تلبس هذا الكرافتة من أجل مصلحة الدعوة. نعم، لا تدخل بالديمقراطية من أجل مصلحة الدعوة، لا تدخل بالجيش من أجل مصلحة الدعوة، لا تدخل وهكذا أيضا. ماذا المهم، أصبحت مصلحة الدعوة صنما يعبد، أصبحت صنما يعبد. الله أغير على دينه منا. والله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء.
وأخيرا مع بيان العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، المدرس في الجامعة الإسلامية سابقا، والعلامة الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله، أستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية، وفضيلة الشيخ ملفي الصاعدي حفظه الله، مما أخذ على الشيخ ربيع المدخلي، قالوا في مذكرتهم التي وجهوها للشيخ ربيع المدخلي: أولا مسألة التقليد، وبعد نظرنا فيما استدركه فضيلتكم على فضيلة أخيكم وبعض ما نشر عنكم في شبكة سحاب ودراسة ذلك، أحببنا الكتاب إليكم بمرئياتنا لما عرفناه عنكم من سعة الصدر وقبول النصح. أولا قولكم في مناقشة فارح في قضية التقليد، صفحة ثانية، فجره هذا التأصيل إلى القول بوجوب تقليد العلماء وعدم سؤالهم عن الحجة، وكلام آخر لكم في أثناء النصائح يفهم منه أن الشيخ صالحا يدعو إلى التقليد بدون تفصيل. والذي نعرفه ألف أن الشيخ صالحا لا يدعو إلى التقليد بدون تفصيل، بل هو على ما قرره العلماء في هذا الباب، وهو جواز التقليد عند الحاجة سواء سمي اتباعا أو سمي تقليدا، فهما إطلاقان عند العلماء والخلاف لفظي. ب: إذا وجد في عبارة الشيخ صالح ما يوهم الدعوة إلى التقليد مطلقا، فالواجب تصحيح العبارة وتنبيهه إلى ذلك من غير أن يجعل ذلك أصلا له وهو على خلافه كما نعلمه عنه. وكم من عالم يقع في عبارته إيهام أو زلل ولا يشنع عليه العلماء بذلك، بل يرشدونه إلى تصحيح العبارة وإصلاحها ولا يعدون ذلك أصلا له وهم يعرفون حاله. ثانيا مسألة جنس العمل. ثانيا بارك الله فيكم، في لفتات صدرت من الأخ الكريم الشيخ صالح، صفحة 37، تعليقا على جوابه على سؤال السائل في مسألة جنس العمل، كان ينبغي أن تنصحهم بعدم الخوض في جنس العمل لأنه أمر لم يخوض فيه السلف فيما أعلم. ألف قد تكلم العلماء من السلف في هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيرهم، وكلامهم واضح في المسألة. باء، قلتم فيما أعلم، وهذا جيد لم تجزموا بالنفي، لكن كان ينبغي التريث في المسألة وعدم التشنيع على أخيكم بذلك حتى يظهر لكم مخالفة قوله لما قرره العلماء. ثالثا، مسألة المصالح والمفاسد. ثالثا، قلتم وفقكم الله في اللفتات صفحة 32، وأضيف: أليس المشركون أنفسهم قد اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا يوم صلح الحديبية للتنازل عنها؟ فلأجل المصالح والمفاسد التي رعاها استجاب لهم فيها، وهي من الأصول. وناقشتم أمثلة منها: ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وترك كتابة محمد رسول الله، وصلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان رضي الله عنه إتماما، وترك القصر إلى آخره، وجعلتم تركها من باب ترك الأصول. ونقول: ألف، لا وجه لتشنيعكم على أخيكم في هذا، لأن تنازله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن كتابة الرحمن الرحيم ورسول الله، فهو لم يتنازل عن الإيمان بأن الرحمن والرحيم اسمان لله تبارك وتعالى دالان على صفة عظيمة له وهي الرحمة، ولا عن الرسالة، بل صدع بذلك في وجوههم حيث قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ومعلوم لديكم الفرق بين التنازل عن الكتاب والتنازل عن الرسالة والإيمان بأسماء الله وصفاته. وصلاة الصحابة أربعا وترك القصر خلف عثمان رضي الله عن الجميع إنما هو ترك السنة من أجل الحفاظ على الجماعة ونبذ الفرق والاختلاف، وليس ترك أصل، وكلام أهل العلم مشهور في هذه المسائل. ب، قولكم استجاب لهم فيها وهي من الأصول، نرى أنها غير لائق، لأنه يفهم منه جواز التنازل عن الأصول في حال الاختيار، ومعلوم أن الأصول لا يحل تركها إلا في حال الإكراه بشرط بقاء طمأنينة القلب بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جيم، ما تركت هذه الأمور من أجله وهو مراعاة جلب المصالح ودرء المفاسد أصل من أصول أهل السنة لا يخالفكم فيه الشيخ فالح ولا غيره، فما وجه التشنيع إذن؟ رابعا، الخوارج هم المرجئة. رابعا، قلتم حفظكم الله في اللفتات صفحة 38، لكن لم يظهر لي قولك عن الخوارج أنهم أولى بهذا الوصف، أي الإرجاء، وأنت تعلم أن المسائل العلمية يجب أن تقرر على الأوجه الصحيحة المطابقة للواقع تجنبا للطلاب من الخلط والتخبط فيها. نقول: ألف، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله القول بأن الخوارج هم المرجئة، فما ينبغي التشنيع على أخيكم في هذه المسألة وسلفه الإمام أحمد رحمه الله، ولا نعلم أحدا أنكر على الإمام أحمد هذا أو استشكله. ب، ليس في المسألة مخالفة للأوجه الصحيحة ولا خبط ولا خلط فيها، لأن هناك خواصم مشتركة بين الخوارج والمرجئة لا تخفى على أمثالكم. خامسا، مسألة الغلو. خامسا، شنعتم على أخيكم ما قيل فيه من الغلو، مع أنه تبرأ منه بتاريخ 6/6 من سنة 24 و400,000 من الهجرة عبر الإنترنت، ومرة أخرى بتاريخ 25/1 من سنة 25 و400,000 من الهجرة، فكيف تحملون أخاكم تبع كما تبرأ منه؟ ونلفت نظركم إلى أنه قد وقع فيكم من الغلو ما لا يرضاه فضيلتكم، ومن ذلك قول القائل: جعلتم فداء أجمعين لنعله فإنكم منها أذل وأحقر. وقول الآخر:
ربيع ليس يشبهه ربيع وتعجز إن أردت لهما كيلا، وغير ذلك كثير. وللشخالح أن يقول لهم: أنا تبرأت مما قيل في من الغلو، لكن أين تبرؤك أنت يا شيخ ربيع مما قيل فيك وهو مثله أو أشد؟ ثالثا، قلتم وفقكم الله في نصيحة مفرغة بشريط جعلت بعنوان نصيحة عاجلة من العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله للدعاة والشباب السلفي بالجزائر، وأصول فالح ظهرت لكم كيف؟ قال السائل: كيف هي؟ أليست بأصول أهل السنة كما ذكرتم يا شيخ؟ قلتم: لا، مخترعة باطلة مصادمة لأصول أهل السنة، وإن سلمتم من شر هؤلاء فأنتم بخير إن شاء الله وعافية. ونقول: هذا يتضمن التبديع للشيخ فالح ومن معه، وهل لديكم حجة وبرهان على أن فالحا مبتدع وعلى أصول مخترعة مصادمة لأصول أهل السنة؟ إننا نلاحظ على كلامكم هذا التعميم وهذا تفرع في التبديع ما عهدناه من فضيلتكم، وهو وقوع فيما تنهون عنه حفظكم الله. ترتب على مثل هذه الأحكام الهجر غير المنضبط بضوابط الشرع من كثير من الشباب الذين لا ثقة عندهم ولا بصيرة بأمثال هذه المسائل العلمية، وانطلقت ألسنتهم بالسب والشتم والطعن الذي يأنف منه العقلاء فضلا عن العلماء وطلبة العلم، حتى صنف الشيخ فالح ضمن أهل الأهواء والبدع في شبكة سحاب كما بلغنا. أيها الشيخ الفاضل، نكتب لكم هذه الملحوظات التي رأينا أنها أهم ما يجب التنبيه إليه، وتركنا بعض الأمور لأنها أقل أهمية من تلك. انتهى كلام المشائخ حفظهم الله.